وبعد فإنه لما انهينا المنهج المقرر في هذه الدورة المباركة وطلب بعض الإخوان نبذة عن حياة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وبما أن حياة العلماء والعظماء علماء المسلمين وعظماء الأمة تدرس ويؤلف فيها لأجل الاقتداء بهم رحمهم الله، وبعض العلماء يقول بأن حملة كل فن معرفتهم جزء من معرفة ذلك الفن، لذلك اعتنى سلف هذه الأمة بسيرة المحدثين وما كانوا عليه، لأنهم كما ورد في الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الحديث. لذلك ونزولا على راضتي الأخرى، فإن موضوعنا اليوم هو متعلق بحياة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكيف طلبه للعلم، وفي نقاط تتضمن اسمه ومولده ونشأته والبيئة التي عاش فيها وكيف طلبه للعلم وشيوخه وتلامذته ومؤلفاته وأخلاقه ومتى توفي رحمه الله. وإن شاء الله نحاول نسلط الضوء على هذه النقاط. الشيخ رحمه الله اسمه محمد الأمين، اسم مركب ابن محمد المختار ابن عبد القادر، وهو يرجع نسبه إلى قبيلة تسمى الجكنيين، وهي قبيلة تنسب نفسها أنها أصلا من حمير من اليمن. ولد الشيخ رحمه الله سنة 1325 من الهجرة في بلاد الشنقيط المعروفة الآن بموريتانيا. نعم ما تسمع. أقول الشيخ رحمه الله ولد سنة 325 من الهجرة في ولاية تسمى الولاية الثالثة أو ولاية العصابة في موريتانيا، وهي ما يسمى بشنقيط كانت قديما، وشنقيط هي مدينة صغيرة تقع في شمال موريتانيا، وسمي بها القطر لأن الذين كانوا يفدون إلى الحج يعبرون منها إلى المغرب، وصار كل من جاء عن طريقها يطلق عليه الشنقيطي، وهي قرية في شمال موريتانيا. والشيخ رحمه الله لم يرها قط، ولكنه ولد في هذه المنطقة التي ذكرت لكم وعاش فيها وتعلم فيها. وبما أن موريتانيا هي مناطق، منطقة غربية ومنطقة شرقية ومنطقة وسط ومنطقة شمال ومنطقة جنوب، وكل واحدة من هذه المناطق يغلب على أهلها، بعضهم يغلب عليه العلم وبعضهم يغلب عليه رعي الحيوانات والمواشي، وبعضها يغلب عليه الإغارة وبعضهم يغلب عليه الصنعة والزراعة وما إلى ذلك. وهناك فيهم عرب وفيهم قبائل أصلها ترجع إلى البربر، وفيهم جنود، وموريتانيا سكانها مسلمون 100%، لا يوجد فيها أصلا غير مسلم، لم يكن فيها يهودي ولا نصراني إلا إذا كان طرأ شيء الآن. فأصلا هذه هي. والشيخ رحمه الله ينتسب لهذه القبيلة اللي هي قبيلة الجكنيين، وعرفوا بالعلم، والمثل السائد عندهم يقولون العلم جكني، معناه أن العلم ينتسب لهذه القبيلة، وهو كما يذكر الشيخ رحمه الله في كتابه ويقول عن شيخ مشايخنا المختار بن بولة، يقول: نحن ركب من الإشراف منتظم أجل العصر قدرا دون أذنانا، قد اتخذنا ظهور العيش مدرسة بها مبين دين الله تبيانا. وموريتانيا فيها أشياء عجيبة جدا، ومنها أن أهل العلم فيها هم أهل البادية، وأهل الجهل فيها هم الذين في المدن. وهذا خلاف ما هو معروف في العالم، أن العلم دائما يكون في المدن، وهم المدن يسمونه دشرة، المدينة يسمونها الدشرة. نعم. فلما ولد الشيخ رحمه الله في هذه البيئة، ننتقل إلى بيئته. هذا يعني نشأة الشيخ رحمه الله واسمه. أما بيئته فهي بيئة علم، فقد أخذ العلم في بيت خاله، وخاله يعني أمه وأبوه ابناء عم، وكان وحيدا لأبويه، يعني لم يكن لأبويه غيره. وتربى في بيت أخواله، توفي عنه أبوه وهو صغير، وترك له ثروة من المال، وتربى في بيت أخواله، فدرس السيرة وأنساب العرب، وأخذ ودرس القرآن ورسم المصحف على خاله وزوجة خاله، أخذ عنها السيرة، وكانت بارعة في السيرة وأنساب العرب، وقد ألف في صغره أو نظم كتابا في أنساب العرب، ثم قال بأنه أتلفه لأنه ألفه بقصد التفوق على الأقران، وكان صغيرا فأتلف هذا الكتاب. ثم بعد ذلك أخبرني أنه ندم، لأنه قال: كان يمكن الواحد أن يصلح نيته ويترك هذا العلم. ثم إنه أخذ السند في القرآن وهو صغير، وكان شيخه خاله، وكان شيخه الذي هو خاله يمنعه من السند، يقول: أنت لا زلت صغيرا وأنا ما أستطيع أن أعطي السند، سند الإجازة في القرآن، إلا لشخص صار عاقلا ويعرف قيمته. ثم بعد ذلك لما أخذ السند في القرآن، وهذه هي عادة تلك البلاد، أن الشخص الولد أول ما يبدأ، الولد أو البنت أول ما يبدأ يقرأ القرآن الكريم قبل البلوغ، فإذا أوشك على البلوغ بدأ بالفقه، ثم بعد ذلك يقرأ النحو واللغة وكل العلوم للناس. وكان غرب يعني بلاد موريتانيا شنقيط كان يغلب عليه الأدب، يعني معرفة الأدب، وحتى إنهم يقولون أول ما يجب على المكلف قفانته، من يعني قوة اشتغالهم بالأدب، وفيهم الشعراء كثير. وشرق موريتانيا يغلب عليها رعي المواشي والعلماء في قلة، ووسط موريتانيا يغلب عليه الفقه والقرآن، يعني معرفة القرآن، وإن كان في الشرق يوجد فيه، لكن هذا من حيث الأغلبية. نعم. فلما أخذ السند في القرآن، ومعنى السند يأخذ الإجازة في يعني حفظ القرآن الكريم على رواية يعني ورش، الطفل الصغير يبدأ بقراءة ورش، ثم إذا أخذ المقرأ يكون يقرأ برواية قالون، والشائع هناك هو رواية يعني النافع، يعني عن طريق راويه، يعني قالون وورش. فورش يبدأ به الطفل، ثم إذا كتب المقرأ سواء كان بن بري أو الشاطبية أو غير ذلك، يعني يبدأ يحفظ، كذلك يطبق التجويد بقراءة بمقرأ ورش، وقراءة قصد بقراءة قالون. فإذا انتهى من ذلك وكتب رسم المصحف تعلم رسم كيف يكتب يكتب المصحف، يعني مثلا هذه الكلمة يقطعها ألف، هذه الكلمة ما يقطعها ألف، وكذلك قضية يعني النونات التي يعقبها ألف، متى يكون الكلمة يوضع عليها ضبط أو علامة المد أو علامة يعني ما يسمونه بالضبط. إذا أتقن هذا أعطي إجازة، ثم بعد ذلك يبدأ بالفقه. وكان الشيخ رحمه الله في رحلته يذهب إلى لما يريد أن يذهب إلى شيخه يتعلم عليه، يقول كان أهله يجهزونه يعني خادم وبزاد واحد يخدم، وكان منقطعا للعلم فرغه أهله يعني أخواله للعلم، يعني لا ليس مسؤولا عن شيء، والده ترك له ثروة وأعطاه الله عز وجل ملك في الحفظ والفهم ورغبة في التعليم والقراءة، فاجتمعت له هذه الأشياء فيعني ضرع في ذلك وأخذ كل ما هناك من العلوم، وقال بأنه ركز في جبلته العروض وفن التصريف والمنطق، درسه على غير شيخ وله ألفية في المنطق وله نظم كذلك يبلغ عدة آلاف في نظم مختصر خليل أو ما يتعلق بالبيع منه وبالفرائض، وعندنا منه بعض يعني وبعضه لم نره، وجدنا في مكتبة الشيخ رحمه الله بعض من ألفيته في المنطق وبعض من نظمه في الفقه. ثم بعد ذلك لما جاء الشيخ من عندي يعني شيوخه وممن لازمه من الشيوخ يعني محمد النعلة اسمه بن زيدان، محمد النعلة بن زيدان والشيخ اسمه أفلواط يعني كناية، وهو من أخواله درس عليه العلم وقال أنه كان يقول له أنت علم يعني فرض الكفاية فرض عين عليك، لأن بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان عنده ملكة يصلح بها أن يكون مجتهدا فإنه يجب عليه فروض الكفاية تكون عليه فرض عين، لأنه قل أن توجد هذه الملكة يعني في كثير من الناس وإنما توجد قليلا في بعض الناس. نعم. وكان راوي رحمه الله للشعر وكان شاعرا ماهرا، ولكنه يقول بأنه نذر أنه لا يمدح شخصا ولا يذم شخصا، وكان معظم شعره يعني في الحث على طلب العلم، ومن شعره دعاني الناصحون إلى النكاح وذات تزودت بيض الملاح، فحتى يقول ويعني لم نحفظ شعره لأنه كان لا يريد أحد أن يحفظ الشعر، ولو سألته عن الشعر لغضب عليه، وبعض الأحيان يعني وكان أحد الإخوة عنده كثير من شعره مدونا وقال له أنه لا يعطيه لأحد، وكان أنا وأخي الدكتور عبد الله كل ما سألناه عن الشعر يزجرنا عن شعره هو، مع أنه راوي الشعر ويعلم أن الشعر هو يعني مثل الكلام، ما كان منه حسنا وفي غرض حسن فهو حسن وما كان في غير ذلك فهو مذموم، ودائما يتمثل في بعض الأبيات يتمثل بقول الشافعي قول الشعر العلماء الوزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. نعم. فعنده ملكة خارقة في الشعر رحمه الله، وإذا لما انتهى من طلب العلم وطلب الفقه والقراءة رجع لبيته، وبعدين الأمكنة التي يذهب إليها يقول بأنه ما أخذ العلم إلا عن قبيلته وجماعته، مع أن هناك في موريتانيا علماء كثيرون من القبائل الأخرى، ولكن يقول هو اكتفى بالقبيلة لأن علماءها أقرب، والعلماء الآخرون هم يكونوا أبعد، فاكتفى بهؤلاء. ولما حصل ما عندهم كان يفصل بين الناس متبرعا ويقضي بين الخصوم، وكانت طريقته في القضاء بينهم أن يكتفي كل واحد منهم أنه إذا حكم كل واحد يكتب دعوة أو حجته ويكتب فيها أنه إذا حكم الشيخ عليه فإنه يرضى بذلك ويوقع، ثم بعد ذلك يحكم بينهم، فمن حكم له يعني ممكن يذهب إلى غيره من الفقهاء، فدائما يوافقون الشيخ على حكمه. وكان يقول أنا يأتيني الخصوم فأضيفهم وأحكم بينهم فيذهبون. وكانت البلاد في تلك الأيام تحت الاستعمار الفرنسي، وكان يقول إذا رأيت العلم الفرنسي يرفرف في هذا الهواء الطلق يعني غشي علي من ثقل أن هذا البلد الإسلامي موجود تحت يعني استعمار الكافر. نعم، وإن كان مجيء استعمار لبلاد موريتانيا كان فيه يعني بعض المصالح، لأنها قبل أن يأتي الاستعمار كانت قبائل بعضها يغير على بعض وتقع بينها حروب، فلما جاء الفرنسيون في الحقيقة يعني وضعوا الأمن. وكان من علماء موريتانيا معروف الشيخ بابا والشيخ سيبيا في غرب موريتانيا، وكان ممن نفع الله به عز وجل، لكن من المنطقة التي هو أول شيء قبل الشيخ رحمه الله، الشيخ لم يدرك زمنه وكان من المصلحين في غرب موريتانيا، وكانت منطقته منطقة علم يعني ويفشو فيها الحديث والتفسير، بينما بعض المناطق يكثر فيها الفقه فقط ومتن القرآن الكريم يعني نص القرآن الكريم. فلما يعني أراد الشيخ رحمه الله أن يحج سنة 67 من الهجرة، 1267 من الهجرة، ذهب من المنطقة التي يعيش فيها وهي ولاية العصابة، وسجل كل رحلته في كتاب سماه رحلة الحج، أو هو ما سماه رحلة الحج ولكن ولم يطبع في حياته، ولكنه أنا كتبت صححته وكتبت عليه رحلة الشيخ إلى يعني بيت الله الحرام ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام. وكان أول سؤال دونه في هذه الرحلة هو سؤال سألته عنه امرأة وسماها يقال لها أم الثغات من قبيلة الجفنجين، سألته عن الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، وهذا أصلا يعني فرق يعني صعب، حتى إن بعض العلماء يقول إن الفرق بين علم الجنس واسم الجنس فرق اعتباري، مثل الفرق بين النكرة واسم الجنس. هم بعد ذلك ذهب وكان معه بعض تلامذته يودعه، واشتملت رحلته رحمه الله على جميع العلوم المنطق والعقيدة، وسئل في موريتانيا عن العقيدة وعن الصفات، وكان مذهبه فيها هو مذهب من يثبت ما أثبته الله لنفسه ويعلم أن الله عز وجل لا يشابه المخلوقات في شيء مما أضيف إلى الله،
وشيء وفي ما أضيف إلى المخلوق. ثم يعني يقطع الطمع عن دراية الكيفية. وهناك يعني رسالة صغيرة مطبوعة يقال لها منهج الشيخ الأمين في الصفات، في آيات الصفات. وبعض المعاصرين أو بعض طلبة العلم يظن أن الشيخ كان يؤول، ثم لما جاء إلى الحجاز أنه انتقل من التأويل. والصحيح أن الشيخ رحمه الله جاء يعني على عقيدته التي جاء بها من بلاد شنقيط، ولم يأخذ العلم في المشرق على أحد، وإنما أخذ عنه العلم في المشرق رحمه الله. وكان جل يعني المسائل العلمية سجلها في السودان لما جاء للسودان، أنه كان في السودان أيام يعني مرور الشيخ به كان فيه علماء من الأزهر ومن نفس السودان، علماء بجميع العلوم. ويقول رحمه الله أنه لم يسأل عن القضايا الموجهة في المنطقة إلا في السودان، فلم يسأل قبل ذلك ولا بعد ذلك. وفي السودان سألوه عن مسائل في النحو ومسائل في يعني المنطق ومسائل في البلاغ. ومعظم رحلته يعني خاصة ما يتعلق بالبلاغ ويتعلق بالمنطق كانت في السودان. ولما قدم في تلك السنة حج تلك السنة وحج مفردا، وذكر الكلام في الحج ما هي الأنساك وما هو أفضل، وقال بأنه الذي ترجح عنده أن أفضل الأنساك لإفراد وحج مفردا، وبين الأدلة في ذلك. ومن منهج الشيخ رحمه الله أنه ينصف المخالف ولا يتهجم على أحد، وإنما يذكر الأدلة كعادة العلماء في الإنصاف، فإنه يذكر الأقوال بأدلتها، ثم بعد ذلك إن كان له رأي يرجح ما يراه ويبين وجه رجحانه ولما رجحه، كما فعل ذلك في الرحلة في قضية الأنساك. ثم أنهى رحلته وسجل فيها طلوعه إلى يعني المذاكرة التي حدثت بينه وبين كل، وفيها طرف وفيها ملح وفيها كذلك. لما جاء لمنهم سأله أحد أمراء السدارة عن بيت، قالوا هذا البيت لمن؟ هو بيت لجرير من النونية، وكتب له النونية كلها، نونية الجرير اللي هي بان الخليط ولو طويت ما بان، وقطعوا من حبال الوصي أقرانا، واتاب القصيدة كلها. ثم بعد ذلك لما أنهى الحج ذهب إلى المدينة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهى الرحلة في هذه عند هذا، مع أنه ذكر بعض المواضع بين مكة بين يعني مكة والمدينة وما جرى بينه وبينه. وفي خلال الرحلة قضايا كلها لها فوائد، وفيها ذكر بعض العلماء في السودان وبعض الأشخاص. نعم، هذه رحلة الشيخ. فلما جاء للمدينة رحمه الله كان الملك عبد العزيز يوصي رئيس المحكمة في المدينة وهو الشيخ عبد الله بن الزاحم رحمه الله، يعني عم الشيخ عبد الله الزاحم الذي توفي وكان رئيس المحكمة في المدينة رحم الله الجميع. فكان يعني كل ما جاء عالم يعني يحاول أن يجتمع به ويعرض عليه ما عنده ويتذاكر معه. ومعظم العلماء الذين يأتون معظمهم لا يتوافق معه. وكان الشيخ رحمه الله نازلا عند أحد أبناء عمومته ومن أخوانه، ويقال له الشيخ محمد عبد الله بن آد، وهو ابن الشيخ الذي تعلم عليه، ومن أخوانه أخوان أبيه. وكان هذا الشيخ كان رحمه الله قاضيا بالمهد، ولما جاء ذهب معه، وكان بينه معرفة مع رئيس المحاكم وهو الشيخ عبد الله بن الزاحم، وأتى معه إلى ذلك الشيخ فتذاكر، فسأل يعني الشيخ عبد الله بن الزاحم سأل الشيخ الأمين رحمهم الله جميعا، قال ماذا تسمع عنا؟ قال الناس من قادح ومن مثن، قال أيهما أكثر؟ قال القادحون أكثر. قال نحن نقول لك ما نحن عليه، نحن نحكم يعني الدليل في الأحكام، وما لم نجد فيه دليل نقلد فيه مذهب الإمام أحمد، وإذا وجدنا الدليل في الأحكام فنأخذ بالدليل الراجح، وفيما يتعلق بالعقائد لا نؤول ونؤمن بما جاء عن الله وعن الرسول من الصفات، ونأخذ بمذهب السلف من الصحابة والتابعين في ذلك. قال الشيخ هذا منهجي، فأنا أوافقكم في كل هذا. فكتب الشيخ الزاحم رحمه الله إلى الملك عبد العزيز رحمه الله الجميع، وقال له هذا الرجل يعني الذي جاء هنا أنا ما اجتمعت بمثله، ولو كان آتيا من دولة لما سمحت له بالمجيء، وإنما أتى من الصحراء غير محكومة وعليها يعني استعمار، ولو كان آتي من دولة يعني لما سمحت له بالمجيء. فعرض عليه أن يجلس، وكان الشيخ يريد أن يؤدي الفريضة ثم يرجع إلى والدته رحمه الله جميعا. فعرض عليه واتصل به المفتي رحمه الله، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم هو المفتي في ذلك الزمن، فقال نحن وإياك نتحاكم إلى الشرع، فإن هذا البلد يحتاج إلى العلماء، وخاصة ما يتعلق بأصول الفقه، الفقه فإنه يعني الناس في حاجة إليه، ونحن نتساعد على أنك تعلم أبناء المسلمين في الجزيرة العربية، فنتساعد. فما كان للشيخ إلا أن جلس، وكان يرى أنه يعلم في المدينة، ومكث مدة يعلم في المدينة، وكان يدرس في مدرسة العلوم الشرعية وهي مدرسة أهلية، وكان يدرس في الحرم. ثم بعد ذلك لما فتحت المعاهد العلمية التي هي نواة يعني جامعة الإمام الآن سميت بعد ذلك بجامعة المعاهد والكليات، انتقل إليها يدرس في الرياض، وكان يدرس في الرياض أيام الدراسة، وفي العطلة يأتي إلى المدينة ويدرس في الحرم أيام العطلة وفي رمضان، لأن رمضان كان يكون إجازة، فإذا جاء إلى المدينة درس، وكان كل وقته تدريس، حتى إنه يمشي بين المنزل والحرم، يكون معه بعض التلاميذ يقرأ عليه. وأخبرني الشيخ عطية رحمه الله، وهو من أخص كلام الشيخ ومن أشدهم وفاء لشيخه رحمه الله جميعا، يقول أنا درست سورة البقرة على الشيخ، ونحن على أقدامنا بين البيت وبين الحرم. وكان الشيخ رحمه الله يعني يحسن إلى الطلاب، وقد يسكنهم معه في بيته، وقد يقطع لهم التذاكر في الطائرة، وهم يعني يكونوا عدد لا بأس به، فيقطع لهم تذاكر فيذهبون معه إلى الرياض من المدينة ويسكنون معه هناك ويعلمهم. وكان من ضمن هؤلاء الشيخ عطية رحمه الله. نعم. ومكث يدرس في الرياض يعني أيام الدراسة وأيام العطلة يرجع إلى المدينة مدة 10 سنوات، ثم افتتحت الجامعة الإسلامية فانتقل يعني إلى المدينة وبقي يدرس في الجامعة حتى يعني توفي رحمه الله سنة 93 و300 و1000 يوم 17 يوم الخميس 17 من الحجة بعد أن أنهى حجه. ورثاه كثير من العلماء، ومن ضمن من رثاه أحد تلامذته من القصيم اسمه عبد الرحمن المنير. ومبدأ القصيدة التي رثاه بها: صروف الليالي لا يقر قرينها، أذلك للضراء أم لاك دينها، ليحزنها أن تلحق يحزنها. يعني القصيدة كنت حافظها لا لكن من زمان يعني حتى يقول يعني الله ويطربها بخافتين حزينها كأن رقاب العالمين ضمينة متى طلبت بالكره لبا ضمينها فما وهبت إلا وظنت بسيبها وما أنبأت إلا الحديث سجونها أتاني من الأنباء ما سد مسمعي فكادت لها روحي يجن جنونها وما كنت أدري ليتني عند حضرة عشية سواها حصاها وطينها فأجعل مهو اللحد أشرف ربوة لألا تهيل الذاريات غضونها من الشيخ إن غاضت على الخد دمعتي أكثكفها صبرا ويأبى هتونها ومن الذي يستطيع إخفاء حزنه وقد أراقت شفع الحدود عيونها يعزونني إذا حل في الأرض ثاويا بأن الرسول البر فعلا تفينها مصاب جليل والقلوب رقيقة على إخوة في الله ما عيب لينها. حتى يقول: ترقبته من حج مكة سالما فشحت به معلاتها وحجونها، وهي يعني مقبرة مكة وتوفي رحمه الله. وقد تولى التدريس في هذه في بلاد الحرمين المباركة، ويعني تلقفه حكامها جزاهم الله خيرا وكانوا يحترمونه ويجلونه، وكان الشيخ رحمه الله يتميز بالعفاف فلم يتردد على أولئك الحكام مع أنهم كانوا حريصين على أن يلبوا له جميع رغباته، وكان كل ما يريده إلى أن يتوسط لبعض الناس في أن تعطى له أوراق تؤمنه في الجلوس في الحرمين، ولم يطلب من أحد من أولئك الحكام مالا، وكانوا يرسلون له الرسل كما أخبرني أن الملك سعود رحمه الله أرسل له وزيرا يقول: هل فيك حاجة أو لإخوانك حاجة؟ فالشيخ رحمه الله قال: أنا لست في حاجة. فقال له بعض تلامذته وهو الشيخ أحمد بن أحمد الذي كان ملازما له وقرأ عليه مراق سعود وأملى عليه الشيخ إملاءات طبعت بعنوان مثل الورود على مراق السعود، هذا الشيخ قال له: كيف يا شيخ تقول ما فيك حاجة ونحن في حاجة؟ فقال له: ملك لا يطلع على حاجتي لا أطلعه عليها. وكان عم الملك عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله يعني يحب الشيخ ويجله، وكان بعض الأحيان نأتي إليه في الطائف أيام الحر، وأعطاه قصرا مزرعة فيها قصر. الشيخ رحمه الله قال: لا أريد هذا. قال: نحن إذا جئنا فأنت تنزلنا، وإذا لم نأتي هنا لا حاجة لنا فيه. وكان يعني مثل الأعلى في طهارة اللسان من أعراض الناس. وكان رحمه الله يقول: أفضل الإنسان يقتل أبناء الإنسان من أن يأكل حسناته. ومع أدبه رحمة الله عليه لا يتأدب مع أحد يتناول من أعراض الناس. ويقول: الشخص الذي يتناول أعراض الناس هذا مشؤوم. ويقول لمن يتكلم سواء كان مزحا جدا، يقول: إما أنك تمسك عن أعراض الناس أو تخرج. يعني لا مساومة في شخص يتناول أعراض الناس. ولم أسمعه قط لا في درسه ولا في غيره يتهجم على شخص وكان يوصف وممن تكلم عليه ورد عليه في أضواء البيان الزمخشري والصاوي في بعض يعني الأمكنة من أضواء البيان. ورحمه الله وكذلك رده على ابن حزم رحمه الله الجميع، فإنه لما كان يتكلم يعني في درسه في سورة الأنعام تكلم على قياس وقال أن أول من قاس هو إبليس قياس الباطل، لأنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أن هذا قياس فاسد من عدة أوجه، لأنه فاسد باعتبار لأنه مخالف النص. الله عز وجل قال لإبليس أنه يسجد لآدم، ثم إن النار ليست خيرا من الأرض، فإن الأرض تضع فيها الحبة فتعطيك السنبلة، والنار تضع فيها الجمل فتحرقه. يعني إذن ومن عادة النار الطيش والبطش والتفريق، ومن عادة الأرض أنها تنمي وتربي، ثم إن الأرض تنوب عن الماء إذا لم يوجد الماء. إذن يعني الأرض هي أصلا يعني، وذكر هذا وطبع شريط أصلا طبع ألحق ألحقه الشيخ عطية رحمه الله بمذكرة الأصول الشيخ التي أملاها الشيخ على طلابه لما كان يدرس مادة الشريعة. مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه هي أضواء البيان، وهذا أعظم مؤلفات الشيخ، ووضع فيه علومه كلها. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وألف الشيخ منه 7 أجزاء من البقرة، ووقف على سورة الحشر، ثم أتمه الشيخ عطية رحمه الله في 2 جزء من سورة الحشر إلى آخر القرآن، وذكر منهجه فيه في المقدمة أنه لا يتعرض إلا الآيات التي تبينها آيات، وأخذ كذلك في المنهج أنه آيات الأحكام أنه يذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم ويرجح. نعم، ووضعت فيه الآن فيه عدة رسائل وفيه عدة بحوث، كل بحث منها يستحق أن يفرد مثل بحثه في سورة الإسراء في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبحثه في سورة إن محمد في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكان منهج الشيخ في هذا الكتاب في تفسير أنه إذا لم تكن الآية في آية تفسرها لا يتعرض لها أصلا، وإنما لم يتوسع في الحج رحمه الله من حيث الفقه. ثم إن له روضة الناظر، وهي أصلا منكرة أصول الفقه على روضة الناظر، روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله، وكان الشيخ يدرس روضة الناظر، ولاختصارها وصعوبتها على الطلاب كان يملي عليهم، فكتبوا عنه مذكرة أصول الفقه، وهي من مطبوعات الجامعة الإسلامية ولها عدة طبعات. وكان بعض العلماء بعض المعاصرين يقول الشيخ تواضعا سماها مذكرة وهي كتاب، يعني لو كانت لأحد غير الشيخ لسماها الكتاب. ثم له كتاب يعني مذكرتان يعني في المنطق في الحقيقة، ولكن الشيخ أسماهما آداب البحث والمناظرة، وإن كان في قسمين كانت مقررة على كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية، ولما كان المنطق يعني سمعته غير جيدة سماه آداب البحث والمناظرة. وكان الشيخ بن باز رحمه الله جميعا يأتي للشيخ فيدرس عليه هذه المذكرة أو آداب البحث والمناظرة أو المنطق لأجل أن يعلم أنه هل فيه محظور أو ليس فيه محظور. والشيخ رحمه الله ذكر أن الخلاف في المنطق هو في المنطق الذي ألفه الفلاسفة، أما المنطق يعني قال بأن كلام صاحب السلم الأخطري رحمه الله وابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة الصحيحة والقولة المشورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. قال هذا الخلاف أصلا منصوب في المنطق الذي ألفه الفلاسفة، أما المنطق الذي ألفه المسلمون فهذا ليس محل خلاف، لأنه مقدمات سليمة إذا ركبت تركيبا سليما لا يتأتأ إليها الخطأ إلا من النظر. نعم، هذه يعني. وكذلك للشيخ رحمه الله كتاب اسمه دفع هام الاضطراب على آيات الكتاب، وسبب تأليفه لهذا الكتاب سأله الشيخ عطية رحمه الله عن بعض الآيات التي ظاهرها التعارض من قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين مع قوله تعالى فيوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ومثل قوله تعالى يعني لا يضل ربي ولا ينسى مع قوله تعالى نسوا الله فنسيه، مثل هذا. والشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب من أول البقرة إلى آخر القرآن، كذلك يجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، وذكر في ذلك استدل كما هي عادته باللغة والشعر، وكان كل دروسه وكل تفسيره يعتمد كالأقدمين على الاستشهاد بأبيات الشعر لأنها تدل على المعاني اللغوية. وهذا الكتاب عبارة عن تطبيق قاعدة التعارض والترجيح أو التعارض وطرق دفعه، وهو كتاب ثالث مطبوع طبع في حياة الشيخ رحمه الله وله عدة طبعات، وبعض الطبعات طبع مع تتمة أضواء البيان للشيخ عطية رحمه الله. أهم شيء في الشيخ الذي استفاد منه هو عفة لسانه عن الناس وحرصه على طلب العلم، وكان دائما يمدح العلم وأهله ويذم الجهل، وكان يقول كلامه المشهور أن الإنسان إما أن يكون طالب دنيا أو طالب أخرى، وإما أن يطول عمره أو يقصر، وفي كل هذه الأحوال ينبغي أن يكون طالب علم. وقال لا يهدى لشيء بعد يعني الإيمان بالله عز وجل مثل أن يكون متعلما أو يكون عالما بالشرع، وكان يعلل ذلك بأن المتعلم إذا وجد العلم، إذا وجد المال مثلا عرف كيف يصرفه، وإذا لم يجده يعرف كيف يصبر، أما الجاهل فإذا أعطاه الله المال صرفه في غير مصرفه، وإذا لم يعطه المال قد يسخط على قدر الله. ثم إنه كان يقول بأن الشباب لا تعطى لهم النقود، لا يعطى لهم الفلوس، وإنما يعني تقضى لهم الحاجة، حتى يقول لو كان في حاجة إلى سيارة ممكن نشتري له سيارة ولا أعطيه مبلغا من المال لأن المال قد يصرفه في غير محله. نعم، وكانت تربيته بالسلوك أكثر من تربيته بالكلام، وقال عنه تلميذه الشيخ عطية رحمه الله لأنه استفاد من الشيخ من الأخلاق أكثر مما استفاد منه من العلم، وكان يقترض منه ويرسله بذلك لبعض الناس المحتاجين، وكان إذا أخذ مرتبه يعني يوزعه على المحتاجين. حتى لما كان في الرياض يخبرني تلميذه الشيخ عطية رحمه الله أنه يكتتبه ويحول بعض الفلوس لبعض الإخوة في المدينة يوزعه على الرميلات وعلى المحتاجين والمحتاجات في المدينة. وكان أيامها يعني المملكة في الصعوبة، يعني يمكن أكثر راتب واحد يمكن 1000 ريال، وكان أيامها في صعوبة في الحياة. نعم، يعني الأخلاق الشيخ رحمه الله مع الناس كان لا يرد أحدا يريد زيارته أبدا، ويقوم معه يكون مريضا أو موعوفا فأقول له الشيخ أنت الآن ما تستطيع أن تقابل الناس، يقول اتركه يأتي لعله يظن أننا لا نرغب في مقابلته، فبعضهم إذا دخل على الشيخ رآه طوعوكا استأذن ويذهب، ولم أره اعتذر لأحد جاء يريد زيارته. نعم يعني وكان رحمه الله حتى يعني مع أبنائه مع أهله كان على خلق عظيم، حتى أنه لا يقول لأحد اسقني الماء. ومرة قلت له يا شيخ الشيخ أنت ما تقول، يعني قال المفروض أنت تفعله من حالك. الشخص إذا كان لا يفعل شيء من نفسه قد يقال له ولا يفعل. وكان لا يرد اللحن إلا على شخص يتعلم، كان يقول إن رد اللحن في غير مجال العلم هو سوء أدب. ثم إني ما رأيته يرد إلا على الذي يقرأ. ومرة قلت له يا شيخ أنت ما ترد اللحن على الناس حتى يظن الذي يجالس الشيخ لا يعرفه يظن أنه ما يفهم شيء في النحو. فقال لي ابني طالب العلم لا يحتاج إلى أن ترد عليه لأن الخطأ الذي يقع منه هو سبق لسان، وما ليس لطالب العلم الرد عليه تعب بدون فائدة. وكان رحمه الله زاهد في الدنيا الزهد المشروع، لأن بعض الزهد يعني يكون الواحد يكون رف الحال أو يزهد بما عند الله أو يزهد بما أعطاه الله، لا الشيخ لا يزهد بذلك وإنما يزهد بما عند الناس. فكان رحمه الله يعني ليس عنده إلا قدر حاجته، ويقول أسعد الناس في الدنيا المسلم الذي عنده كفاف لا يحتاج إلى الناس وليس عنده من المال ما يشغله. وكان أخي دكتور عبد الله وفقه الله كان يقول يا شيخ أنت اجمع لنا مال أو أعطينا مال حتى يمكن نتفرغ للتعليم، أن الشيخ كان إذا قلنا له نبقى وظيفة ونبقى متاجر يغضب، يقول أنا أكفيكم المؤونة وتعلموا لأن العلم هو الذي ينفع الإنسان. فكان يقول الإنسان إذا اشتغل بالدنيا يعني يكون مملوكا للدنيا وعلا، والشيطان يضحك على الإنسان يقول له إذا جمعت المال تنفقه، فإذا جمعه لا ينفق في الغالب. ثم إن الإنسان الذي عنده المال يعني قلق حتى تأتي الباخرة لعل الباخرة تغرق في البحر، فإذا جاءت يقلق حتى يبيع، فإذا باع يقلق حتى يشتري، ويبقى في هذه الحالة حتى يموت، والدنيا لا نهاية لها. إذن أحسن شيء في الدنيا المسلم الذي عنده كفاف، هذا الذي يسعد، لأن الكافر لا سعادة له لأنه لا يرتاح، والذي عنده مال كثير يشتغل في المال، والفقير المحتاج كذلك هو يكون في حرب. فأسعد أهل الدنيا بالسعادة هو المسلم الذي عنده كفاف. وكان يقول لو كانت الدنيا كلها ميتة لجاز منها سد الخلة، ونحن لا نريد في هذه الدنيا إلا سد الخلة. وكان يتضايق من الربا ولا يحب التصوير ولا يحب الأغاني. نعم. وكان أنا وأخي عبد الله يعني بنى لنا يعني بيتا، قال هذا علشانكم ما عندكم يعني تلفاز ولا مذياع، ولله الحمد أنا وأخي عبد الله إلى الآن ما أدخلنا تلفزيون بالبيت يعني ما عودنا الشيخ رحمه الله، وعوضنا الله عز وجل خيرا منها، وهو أننا نسمع يعني الأخبار في كل مكان. والشيخ كان إذا كان فيه أزمة مثل الحرب التي وقعت سنة 67 كان يقول لبعض الإخوان أنه يأتي يسمع الأخبار أو الجريدة، فإذا قرأت عليه يقول اخرجها من البيت. نعم. فهذا معظم يعني ما عند الشيخ رحمه الله. وكما ذكرت لكم أنه يعني العلماء يعني تقرأ سيرتهم والعلماء لأجل الاقتداء بهم. يعني هذا ما يحضرني، فإذا كان في سؤال كل شيء ممكن. نعم 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 العثيمين بتلاميذ الشيخ من رسول معه، وكان يحكي عنه حكاية نقول بأنه لما دخل عليهم الشيخ في الرياض يدرسهم، ورأى الشيخ يعني عنده بساطة، عنده الشيخ بساطة، فقال كيف أنا أذهب عن السعدي وآتي هنا؟ فلما بدأ الشيخ يتكلم، هذا كما يحكيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، نقول وجدت أن الرجل لا مثيل له واستفاد منه. وأما الشيخ بن باز رحمه الله فكان يأتي للشيخ في البيت فدرس عليه آداب البحث والمناظرة. نعم. ولما توفي الشيخ رحمه الله وقف الشيخ بن باز رحمه الله جميعا وأثنى على الشيخ، وكان بين الشيخ بن باز والشيخ رحمه الله يعني محبة، ولم أره يقدر أحدا من تقديره للشيخ بن باز، ولم أره يذهب لأحد في بيته إلا الشيخ بن باز رحمه الله، وكان يتعجب منه في إدراكه وحفظه للحديث وقوته في الفرائض. يقول ما رأيت أحدا أعلم منه بالفرائض، وكان الشيخ في الفرائض كذلك يعني بارعا بالفرائض وله فيها نظم. وكان يثني على الشيخ ويقول إنه سخره الله عز وجل لخدمة المسلمين. وهذا الحقيقة اللي يعرف الشيخ بن باز رحمه الله يعلم أن هذا ليس فيه مبالغة. نعم رحمه الله جميعا. نعم كان يعني مصافيا للشيخ، وكان يقول بأنه مرة يعني كان يريد حديث أو سأله عن حديث، سأل الشيخ الأمير رحمه الله الشيخ بن باز عن حديث، وقال أنه هو موجود في سنن أبي داود. يقول أنا مفتح، ومع ذلك هو دلني على الحديث. نعم ورحم الله العلماء، كانوا يعرفون الفضل بأهل الفضل ويثنون عليهم، وكلهم يعرف للآخر منزلته ويجله، رحمهم الله جميعا. نعم نعم الشيخ رحمه الله تزوج في المدينة امرأتين، وكانت زوجه الأولى هي والدتي تزوجها في البلاد ولم تأتي للمملكة. نعم الشيخ له يعني 4 أبناء وبنت واحدة، 2 لم يعيشا، واثنان أنا وأخي الدكتور عبد الله ولنا أخت أكبر منا. والشيخ رحمه الله لما توفي توفي عنده بيتان شعبيان، أحدهما في مكة والآخر في المدينة، وتوفي عن 4000 ريال ويطالب ب90 ريال ثمن بطارية سيارته. يعني هذا الذي عنده، هذه تركته. نعم مالو ايه كيف اي يعني في بعض الاشرطة اصلا كان مقرر في يعني في 3 أشرطة و4 من سورة البقرة. نعم أنا ما نفهم السؤال. لا لا ذاك الشيخ محمد بن محمد البطال، هذا والده تلميذ الشيخ أي، وهو الآن موجود هذا الشيخ. لا أنا قصدي أنه أنا حسبت يقول في 3 أشرطة و4 أصلا الشيخ كان مدرس سورة البقرة، و مرة يعني وعك فجاء الشيخ عطية فسجل الدرس فذهب به للطلاب وألقاه عليه. ثم إن الشيخ رحمه الله له يعني كتاب في سورة هود فقط، كتبه من إملائه الدكتور عبد الله قادري حفظه الله من كلام نفسه وطبع اسمه يعني إيش ما أدري يعني أحضرني الاسم يعني مراقص صعود وكذا في تفسير سورة هود. وكذلك له كتاب نزله في سورة في تفسير سورة النور كان الشيخ يدرسها كان يشرح للطلاب فهذا كان يقيد فقيد دفاتر ثم بعد ذلك طبعها والكتاب الأول لشرح سورة هود أنا قدمته له والكتاب الثاني قدمه له الدكتور عبد الله في سورة النور هذا يعني يعتبر من تأليف الشيخ رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نعم أنا قلت بأن تربية الشيخ هي تربية فعلية وليست بالقول بدل ما يقول اقرأ يا ولد يقول الجاهل لا خير فيه يعني فهمتم وكان يقول إذا كنت تعبان أو عندك نكد لا تقرأ لأن ذلك يصد عن القراءة وكان يقول بأنه أيام طلبه يقرأ الكتاب من آخره ومن وسطه ومن أوله حتى لا يسبب له الملل وقد يمر وكان يعني كما ذكرت هو يعني عنده يعني الصبر على القراءة فإذا كان ما هو فاهم المسألة لا يتركها وقد ذكر أنه في يوم من الأيام في أثناء الطلب مكث من بعد صلاة الظهر حتى أشرقت الشمس من الغد وهو يطالع في مسألة الفقه في مختصر خليل وكان يقول هذا يقول هذا النور وهذا الوقت لو بذل في كتاب الله عز وجل أو في السنة لكان الواحد اهتدى بشيء كثير كان يقول أن أقوال العلماء رحمه الله والفقه أنه لا يحمل معاني مثل ما تحمل يعني نصوص الوحي المعاني نعم هذا رأيه الذي خاص الشيخ رحمه الله أنا يعني دكتور عبد الله يعني جاء الشيخ قبلنا ونحن ترعرعنا في بلاد سنقيط قرأنا هناك بعض الفقه المالكي ويعني القرآن الكريم فلما جئت أنا في المدينة قال ماذا تريد أن تبدأ به فقلت له أنا أريد أن أبدأ بالنحو لأنه أنا قلت له فلان فلان من الناس هناك لحنني ذات يوم قلت ما قال لك أقول فيك قال قل من قال لك أقول فيك ويعني كنت لا أنسى أنه لحنني فثقل علي قال الذي يعني يثقل عليه الجهد هذا يستطيع أن يتعلم وقال بأن النحو أنه مادة مهمة وأنه ليس فيه صعوبة وأن العلماء يمثلون له بحائط من خشب بابه من حديد وإذا دخلت من الباب بقي الثاني سهل وإذا لم تفهم من أول يصعب عليك ودرست عليه الأجرومية وكان يملي علي فيها إملاءات وكان الكتاب كنت أحرص عليه ولا أعطيه لأحد حتى أمرني أن أعطيه لبعض الإخوان فضيعه مع الأسف واستفدت منه كثيرا وكل ما عندي من معلومات مع اقتصارها وقلتها أنا أخذته من الشيخ رحمه الله لأن مجلسه كان مجلس علم فيأتي الشخص يسأله فيستفيد الشخص يسأله في اللغة في النحو في التصريف في التفسير وكنت ملازما له أكرمني الله عز وجل بأن لازمته 8 سنين نعم وفي آخر حياتي رحمه الله كان كنت أقرأ عليه مقامات الحريري في وقت الفضاء لأن الشيخ رحمه الله كان لا يفطر عن القراءة إلا يعني في يوم الجمعة أو وقت الراحة يقول وقت الراحة ليس وقت تحصيل، وكان إذا كان في نسهة أو في يعني اجتماع عام في قيلة أو خرجة، إذا أراد شخص يسأله يقول لا تجعل لنا مدرسة الآن، هذا الآن وقت الراحة. وكان رحمه الله يمزح المزح البريء مع تلاميذه، وكان يخالف تلاميذه ويمازحهم، وكان إذا بقيت معه يمازحني، وإذا جاء بعض الناس لا يعرفه لا يمزح مع من لا يعرفه، ولا يمزح في مجلس فيه أناس لا يعرفون. أي رحمه الله. نعم. الشيخ عنده كما ذكرت لكم يعني كتاب في المنطق نظم وشرحه، وعنده نظم في الفقه المالكي، هذا الذي وقفت عليه. وأما شعره يمكن يعني جمعه بعض الإخوة في بلاد موريتانيا، وأنا وأخي عبد الله شهدنا فيه، لأن الشيخ كنا إذا سألنا عن شعره يغضب علينا فتركناه. نعم. كان يدرس القرآن التفسير، والشيخ الشيخ عطية يقول بأنه سأل الشيخ قال الناس يقولون بأن أبا حنيفة اشتغل بالفقه لأن كل أحد يحتاج إلى فقه، كل واحد في حاجة إلى الفقه فاشتغل بالفقه، فأنت لما اشتغلت بالتفسير؟ هذا يحدثني الشيخ عطية رحمه الله أنه سأل عنه الشيخ، قال أنا وجدت الفقه مهما حفظته تفلت، والحديث يحتاج إلى جهد مضاعف، وهو جهد في المتن وجهد في السند، والقرآن الكريم يعني من حيث السند ما يحتاج. ووجدت أن القرآن العظيم فيه جميع العلوم ويحتاج إلى جميع العلوم فاشتغلت به. أول شيء كلام رب العالمين، وهو لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني هبوط عن طريق السند لا يحتاج إلى بحث. من أراد أن يشبع رغبته وينفع الناس في جميع العلوم اللغوية والإسلامية فإنه في القرآن الكريم، فجعلت من فيه. وكان يقول بأنه ما فيه آية من كتاب الله عز وجل إلا ودرسها دراسة مستفيضة ويعلم ما قال فيها العلماء. نعم. وكان رحمه الله يكره الفتوى في الحلال والحرام، وكان يقول بأن الإنسان يكون في عافية ما لم يسأل، وكان يتمثل بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وفي آخر عمره رحمه الله كان إذا سئل عن مسألة ليس فيها دليل من كتاب ولا سنة يقول العلماء يقولون فيها كذا وكذا، وأنا لا أضع في همتي شيء، وإنما العلماء يقولون فيها كذا وكذا، ولا أعلم فيها دليل من كتاب ولا من السنة رحمه الله. والله الشيخ كان يوصي بالهدية بن مالك في النحو ويسميها الخلاصة، وكان يستشهد بها، وكذلك مراق السعود في أصول الفقه، ويقول بأن هذا الكتاب هو نظم جامع ولم يكن معروفا بالمشرق، وكان يستشهد به في أضواء البيان لأجل أن يطلع طلبة العلم عليه لأنه مفيد وجامع. نعم نعم، هو من نفس العائلة ذكرني، هو من جماعة، ووالده الشيخ محمد المختار، هذا الشخص الآن اللي هو الشيخ الفقيه اسمه محمد بن محمد المختار بن أحمد مزيد، وهو أبوه من العلماء الذين كان لهم دروس في الحرام، وكان لهم دروس مع الشيخ، وكان من تلامذة الشيخ رحمه الله، وهو رجل يعني رجل عالم في الأدب والتاريخ والسيرة والتفسير، وقد أكمل يعني تاريخ كثير درسه في الحرم حتى أكمله، ودرس الصحيحين يعني عشرات المرات في المسجد النبوي، وله شرح على يعني السنن النسائي، طبع ما يعني أظن ما أكمله رحمه الله، وكان من العلماء النادرين بالحفظ سواء كان في الحديث. شرحها له دروس في يعني في اليوم كان عنده 5 دروس في الحرم النبوي، وكان من المجدين في طلب العلم. نعم، وهو أتى للمدينة قبل أن يأتيها الشيخ رحمه الله. نعم، لا يعني ما بينهم كثير، لكن الشيخ أكبر، الشيخ الأمين أكبر من الشيخ محمد المختار، لأنه من كلام النبي. نعم، ما يفهم السؤال. الشيخ رحمه الله كان يعلم تاريخ الجزيرة، ما فيه يعني بلد في الجزيرة ما يعرف فيه الشعر، ولا فيه قبيلة إلا ويعرف فيها مدحا وذما. وكان ذات ليلة مع الشيخ بن باز يتذاكران، وكان الشيخ والشيخ بن باز رحمه الله وغيرهم من المشايخ الذين وضعوا وأسسوا مناهج الجامعة، وكان يأتي للشيخ بن باز في بعض الأحيان يتذاكر معه في شأن الجامعة وفي شأن أبناء المسلمين في الجامعة. ذات ليلة كنت جالسا معهم بعدما انتهى اجتماعهم يتذاكرون، الشيخ رحمه الله قال ما في مكان في الجزيرة إلا وأعرف فيه الشعراء. فقال له الشيخ بن باز نحن قالوا في أيام الصغر اشتغلنا بالسنة والأدب قال مهم، لكن ما وجدنا له وقت. نعم نعم، أقول كان له كتاب يقول أتلفه في الصغر، ألفه لا فيه، قرأ عليه الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله، قرأ عليه الأنساب، وهو الذي أخذ عنه أنساب العرب أنساب الجزيرة. والشيخ يعني لأنه أخذ الأنساب والسيرة كان بارعا فيها، لأنه أخذها من زوجة خاله كما ذكرت لكم. نعم أما الشيخ بكر بن زيد كان يأتي للشيخ ويسأله ويقرأ عليه يعني رسالتي لما كان يكتب، حتى إنه بعض الأحيان يقول له ينقل بعض كلام شيخ الإسلام، وقال أنت تفهم هذا؟ قال له لا ما فهمت، فقال له لا تنقل إلا ما فهمت. وكان يقرأ عليه ويسأله، ولكن ليس من التلاميذ الذين لازموا الشيخ، مثل الشيخ عطية والشيخ عبد الله بن عضيان والشيخ صالح الحيدان والشيخ صالح بن خنين ويعني الدكتور عبد الله التركي، كل هؤلاء من تلاميذ، كلهم تلاميذ الشيخ الذين استفادوا منهم ولازموه ايام لما كان في الرياض. الشيخ بكر ابو زيد لم يلازم الشيخ، وانما كان ياتي في بعض الايام ياتي في البيت يقرأوا عليه. نعم يقرأوا عليه في التاريخ. نعم يا أخي، لا أعرف، لا أدري. نعم خلاص، إذن ما عليه هذا قبل. أيوه مطبوع، طبع أكثر من مرة، طبعته هو من دار الشروق، ثم بعد ذلك طبعته دار ابن تيمية، المشروع مطبعة ابن تيمية.